أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المسلمين. الكلام ما زال في مكروهات ما يكره للجنب، ووصل من الكلام بالتحديد إلى مس المصحف الشريف وتعليقه أو حمله. وقد ذكرنا في الدرس السابق تبعا للشارح والمصنف الدليل على هذه الكراهة هو الخبر الصحيح الذي هو نصه الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب، فهذا دليل على أن الجنب يكره له أن يمس المصحف الشريف مباشرة بيده من دون حاجز، فلا بد أن يضع ثوبا فيلبس. المشكلة بالرواية أنه كيفية استفادة الكراهة من هذا التعبير، خلو الرواية من نهي صريح، يعني التعبير الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب، يعني لو كان الإمام سلام الله عليه قد قال لا يفتح الجنب أو لا يمس الجنب مثلا غلاف المصحف الشريف مباشرة بصيغة النهي، يمكن أن يحمل يستفاد الحرمة، إلا أنه هذه الطريقة يعني الزجر بنحو من الشدة اللي تكون عادة أقل من الشدة المستعملة في استفادة الحرمة يحمل معها ذلك عليك. طبعا احنا بالمناسبة مو كل نهي يحمل على الحرمة، وإنما يبحث على القرائن المحيطة بالتعبير، فقد تستفاد الحرمة وقد تستفاد مع ذلك حتى وإن كان التعبير تعبيرا بالنهي والزجر، مع ذلك قد تستفاد الكراهة وليس الحرمة. المهم هذا مستند هذا الحكم بالكراهة لمس المصحف الشريف مو مس كتابته، وإنما مسه أوراقه غلافه حمله تعليقه إلى آخر خيط المصحف الشريف كما في الرواية الأخرى يحكم به بالكراهة. لذلك قال ولا يحرم، وفاقا للمشهور للأصل أصالة عدم الحرمة اللي هو أصالة البراءة قرأناه في الدرس السابق، والرضوي ولا تمس القرآن إذا كنت جنبا أو على غير وضوء ومس الأوراق. مس الأوراق إذن نهي عن مس الكتابة، ومس الأوراق نعم فسح المجال أمام المكلف الإمام سلام الله عليه على فرض صحة صدور هذا الخبر من الإمام بمس الأوراق. الآن عندنا فد مطلب، وهو أنه عندنا الآن روايتين. الرواية الثانية الرضوية يقول مس الأوراق، والرواية الأولى الصحيحة قال الإمام يفتحان المصحف من وراء الثوب. من وراء الثوب. عملية الجمع بين الروايات لها طرق كثيرة، يعني الجمع اللي هو يعبر عنه بالجمع العرفي اللي من مصادقه مثلا التخصيص، من مصادقه الورود، من مصادقه الحكومة، نعم هذا اللي هو يعبر عنه في بحث التعارض هناك بالتعارض غير المستقر، يعني نحو أو دليلان في مقام الجعل مفاد أحدهما يباين يناقض يضاد ينافي، طبعا هم التنافي يعبرون عنه الشامل للتناقض والتضاد، ينافي مدلول الدليل الآخر. فإذا لم نتمكن من تأويل أحد الدليلين، يعني التلاعب بأحد الدليلين بتأويل بقرينة بكذا بحيث يتوافق مع مؤدى الدليل الثاني يسموه تعارض مستقر، يعني هذا يقول مثلا يحرم وهذا يقول لا يحرم. هذا القاعدة الأولية في مثل هكذا تعارض، قاعدة الأولية التصاعد، يتساقط. ها؟ قاعدة الأولية كقاعدة أولية التصاقط في التعارض المستقر واضح. إلا أن الأصوليين يقولون بالرغم من أن القاعدة الأولية التصاقط، إلا أنه بالنتيجة يصلون إلى مرحلة التخير. نتخيل الفقيه يتخير إما بين دليل الحرمة أو دليل عدم الحرمة. هذا وين إذا كان التعارض مستقرا. مستقرا يعني شنو؟ يعني بحثنا عن مرجحات ما لقينا، بحثنا عن تخصيص ما لقينا، ما قدرنا نأول أحد. أما إذا لا أكو مرجح لأحد الدليلين من قوة سندية، من شهرة، من قرائن أخرى خارجية، لا بعد هذا شو يصير؟ يصير تعارض غير مستقل، لأنه انحل بالنتيجة، انحل التعارض. فإحنا كلامنا إذا كان التعارض مستقر القاعدة الأولية التصاقط. القائل إذا كان التعارض غير مستقر يعني يمكن التلاعب، هسه التلاعب قد يكون بفد يعني جسارة بالتعبير، لا مو تلاعب.
التعارض غير المستقر هسه مو بالمستقر يجعلونها السبع المرجحات.
لا هو ما دامك مرجح صار مو مستقر.
لا أقصد بغير المستقر.
غير المستقر نعم عندنا مرجحات معروف.
إذا كان مستقر مباشرة تساقط مو القرآن بعد ذلك مخالف.
هذا مرجح. هذا مرجح موافقته للكتاب، مخالفته للعامة، ذن مرجحات، ذن المرجح. هذه ما دام أكو ترجيح لواحد من صار مو مستقر اللي هو يعني بعد عملية الجمع العرفي اللي هي أما أنه نجمع بيناتهم بطريقة معينة. أما إذا لا ما أمكن، ما وجدنا لا مرجح سندي ولا شهرة ولا موافقة للكتاب ولا مخالفة للعامة ولا آخره من هذه المرجحات، صار مستقر. القاعدة الأولية التساقط، إلا أنه الأصوليون أكثر الأصوليين يقول بالرغم من أن القاعدة الأولية التساقط، إلا أنه نلجأ الفقيه يلجأ إلى التخيير، لأنه هذا تراث من فرط فيه. فيصير شنو؟ هو الفقيه يختار أحد الحكم، يعني أحد المدلولين للدليل.
ما يصير ترجع بلا مرجح اختياره على شنو؟ مستقر.
هو قلت لك القاعدة الأولية تساقط والبحث عن دليل ثالث. الآن بعض الأصوليين يلتزم بمن بعد، هو يقول لك إحنا هو يمتى تصل النوبة؟ هو التخير أصل عملي. فحال أي حكم شرعي تنسد الباب، أنا مكلف الآن أريدك تمشيني، فش أقول لك أنا الساقطة نروح يلا خلينا نروح ندور على دليل ثالث؟ لا أنا أريد عن قضية بمشيني بيها، يعني بين لي وظيفتي في مقام العمل، فكون أختار واحد من دل. هسه بعد نعم وجهة نظر هي واضحة أنه هذا ترجيح ترجيح. هو هذا إشكالك مو يرد فقط على هذا، يرد على أصالة التخيير كلها، أصالة التخير كأصل، بس هو أصل التخير هو آخر الدواء، ما بيها مجال. يعني لازم هو لو اختار الحرمة لو عدم الحرمة. لذلك الأصول حتى ترتيب الأصول العملية، أولا استصحاب، ثم بعد ذلك براءة، ثم بعد ذلك اشتغال، يلا بعدين تصل النوع هو آخر ما شو سوى، كون أتخير لو هذا لو واضح إن شاء الله. فالمهم السيد الآن كأنه يريد يقول يا بعدنا مجموعة أو طائفتين من الرواية أو نوعين من الروايات، رواية كأنه يحتمل بها الحرمة وهي الصحيح الأول اللي هو الإمام قال يا بلا يفتحان المصحف إلا من وراء الثوب، بس هذا احتمال أنه القضية فتح الكتاب المصحف من دون حاجز احتمال حرام، وإلا الإمام ما منعني عنه لو لم يكن حراما. فالحرمة محتملة لو ما محتمل محتمل زين. الرواية الثانية اللي هي
الكراهة محتمل،
أي نعم، بس لكن الحرمة محتمل، لذلك هو اهتم بيها. لو تكن محتملة بشكل معتد به محترم لما عقد لها سطر حتى قال شنو؟ قال ولا تحرم ولا يحرم المس، وجاب لنا دليل أصالة البراءة ودليل الخبر الآخر واضح. الآن الخبر الآخر الرضوي اللي هو طبعا لأول وهلة من يقول لك رضوي خلي عليما على على يعني صفة ضعف السنة، لأنه الفقه الرضوي نعم الفقه الرضوي أكو لاحظات عليه، أكو كلام بأنه هذا الفقه المنسوب للإمام الرضا مو بشكل مثلا مقطوع به، وإنما أكثر تعابيره كأنه إفتاءات صيغة بهذه الصياغة مو كلام الإمام المعصوم
نسبوه لإمام العزاق.
إيه نعم، فلذلك أكو كلام في سنده من يجي. المهم بالنتيجة عندنا نوعين الآن من الرواة، نوع يحتمل به الحرمة ونوع يحتمل به الكراهة فقط، اللي هو شنو الرضوي اللي هو قال مس الأوراق، مس الأوراق لسه مس الأوراق أمر، الأمر قلنا ظاهر في الوجوب، بس الوجوب مو أنه يجب على المكلف أن يمس الورق. فالمهم غاية ما يمكن أن يحمل عليه هذا التعبير، لا حتى الاستحباب مو ما يمكن، الإباحة. فصارت عندنا طائفتين، طائفة يحتمل بها الحرمة ويحتمل بها الكراهة اللي هي ما إلا من وراء الثوب، الرضوي الثاني اللي هو نوع من أنواع الروايات، الإمام قال مس الأوراق، فممكن أنه ماذا يعني أقوى مراتبه هو الإباحة، هو الإباحة. فالآن صار عندي نوعين من أو طائفتين من الروايات، طائفة يحتمل بها الحرمة والكراهة، وطائفة يحتمل بها مجرد الإباحة من دون كراهة، حتى كراهة ماكو مس الأوراق. فمقتضى الجمع، مقتضى الصناعة، مقتضى الجمع أن ماذا؟ أن يحمل على الكراهة في نظر السيد. لذلك قال فيحمل الصحيح على الكراهة جمعا بين الطائفتين من الرواية.
وانت من البداية لا تفرض تعارض على متجمع، ولا هذا من تعارض باعتبار الفقه الرضوي لا حجة، انت عندك حجة وما تعارض بين الحجة ولا حجة، ما معنى التفاعل.
هو عادة الرضوي ما يلغي
لا تلغي، بس
اي مو الغاء، هو لا هو ما يصطلح عليه بالتعارض، ما يصطلح عليه بالتعارض. اي نعم، مصطلح الجمع هو انه عدم التفريط بالطرف الثاني مو تعارض. هو هذا قلت لك التعارض الاصطلاحي يردون بالتنافي، التنافي المنحصر بالتناقض والتضاد. أما غير نعم قد يكون شنو، قد يدخل في باب آخر اللي هو مثلا تخصيص، تخصص، ورود، حكومة، توسيع دائرة، تضييق دائرة، إضافة فرد حقيقي أو اعتباري تعبدي، هل مقدار هذا ممكن أن تدخل في عنوان آخر. قال فيحمل الصحيح على الكراهة جمعا وليس الآن. سيدنا إشكال الجنابس يا أبا الرضوي، معروفة قصته، قيمة الحديثية معروفة، أنت في نظرك الشريف في أكثر من مورد قلت اعتبرت كون رضوي ملاحظاتك السندية موجودة عليه. شوف هنا السيد، وهذا خبر صحيح، بعد هل يعارض يقاوم بالخبر الضعيف حتى تلجأ إلى هذه الخطوة، خطوة الجمع وكذا؟ لا، هو من الأول الرضوي كأنه ينزل منزلة العدم. وشوف السيد يقول لا، قد الخبر الضعيف حتى وإن كان ضعيفا سندين إلا أن ضعفه ينجبر بمجموعة من العوامل. مثلا هو على مذهب السيد بشكل واضح أن الشهرة مثلا عند جابر لضعف السند، مجموعة من الأمور جابرة للضعف السند. فلاحظ شوف راح يصرح تصريح خطير، يقول الرضوي في المقام الصحيح ليس بأقوى منه. عجيب، شنو هذه القوة اللي اجت يعني انضمت للرضوي بحيث انطت هذه القوة بحيث يقول يعني الصحيح ليس بأقوى منه؟ خلينا نشوف. قال وليس الصحيح أقوى من الرضوي بعد اعتضاده بالأصل والشهرة. أصل يقول يقوي مضمون الرضوي، والشهرة أيضا تقوي مضمون الرضوي اللي هو ماذا؟ مجرد الإباحة، يجعله في مرتبة كأنه يجعل الصحيح ليس بأقوى منه. فلذلك نضطر إلى هذا العمل وهو عملية الجمع العرفي بينهم.
بس هذا مردود
يناقش، كله يناقش. زين، وليس الصحيح أقوى من الرضوي بعد اعتضاده بالأصل والشهرة. لاحظ راح يترقى، بل هو حينئذ اعتضد بالشهرة والأصل مع اعتباره في نفسه أقوى من الصحيح، أقوى منه يعني أقوى من الصحيح. فظهر ضعف القول بالتحريم. هو يريد مشكلته السيد شنو؟ مشكلته يريد يضعف القول بالتحريم، يضعف القول لأنه احتمال التحريم بالصحيح جدا وارد قوي، لأنه العبارة الإمام كأنه ينهى المخاطب عن أن يمس القرآن من دون حاجز، من دون ثوب، حرمة واضحة جدا، خصوصا وأنه إذا أكو إفتاءات من قبل بعض الفقهاء مثلا، وإن كان مثلا شاذا بالحب استفادة الحرمة من هذا الحديث. فهو يريد يقوي الرضوي في مقابله حتى يخفف من وطأة الحرمة، على الأقل يحصل كراهة، يحصل كراهة. فلذلك جاي يرفع من قيمة الرضوي اللي هو غاية ما يفيده، يفيد الإباحة. المهم الإباحة حتى يصير عندي خبر ظاهر بالتحريم وخبر ظاهر بالإباحة، مقتضى الجمع حملة على الكراهة وعلى الحرمة. هذا المقدار العملية اللي يريد، الطريق الذي يريد أن يسلكه. بل هو حينئذ مع اعتباره في نفسه أقوى منه من الصحيح، فظهر ضعف القول بالتحريم ومستنده كما عن السيد المرتضى. نقول عن السيد المرتضى القول بمن؟ القول بالحرمة. فلذلك يريد يضعف هذا القول بالجمع بين الصحيح الظاهر في الحرم، المحتمل الحرم ما عبر الظاهر، المحتمل الحرمة قويا، والذي دعا السيد المرتضى إلى الالتزام بالحرمة، والجمع بينه وبين الرضوي. الآن هذا المكروه الآخر، المكروه الذي يليه هو النوم ما لم يتوضأ. يعني بعبارة أخرى، يعني خلاصة الإفتاء هو أنه يكره للجنوب أن ينام ما لم يتوضأ، فإذا توضأ ارتفعت الكراهة. طبعا راح تواجهنا مشكلة بعد قليل، أنه لا، أن النوم مكروه مطلقا للجنوب سواء توضأ أو لم يتوضأ. فهذه شرطية اشتراط الوضوء في ارتفاع الكراهة مسلمة لو مو مسلمة؟ ظاهر المتن نعم مسلم، أن النوم مكروه إذا لم يتوضأ. فمفهوم هذه الجملة الشرطية أنه إذا توضأ المكلف الجنوب ونام الكراهة منه. هذا الاشتراط الكراهة بعدم الوضوء وارتفاع الكراهة بالوضوء ثابت لو لا مختلف فيه؟ راح يجينا أثناء العبارة أنه مختلف فيه، ونشوف السيد شنو على طريقة اللي اعتادينا عليها، نشوف السيد يا واحد من القولين يختاره، وأدلته ما هي، وأدلة القول المخالف ما هي، وكيفية تضعيف. قال والنوم ما لم يتوضأ إجماعا كما عن المعتبر والمنتهى والغنية وظاهر الذكرى للروايات المعتبرة منها الصحيح عن الرجل أينبغي له أن ينام وهو جنب؟ قال يكره ذلك حتى يتوضأ. فهنا إذا توضأ حينئذ ترتفع الكراهة في الينا.
بس شلون صح يعبر صحيحة وهنا مضمرة؟
وين؟
عن الرجل، منها الصحيحة عن الرجل.
لا هاي عن الرجل، هو اللي هذا مو عن الرجل، يعني المسؤول الإمام، عن الإمام. لا، هذا السائل يسأل الإمام، يقول له عن الرجل، أسألك عن الرجل الجنوب أينبغي أن ينام؟ لا، نعم، إذا كان التعبير قال رجلون أو عن الرجل لا مضمر. لا، التعبير مو الرجل هو صاحب الحديث يعني الصادر عنه الحديث. لا لا طبعا كان لا هذا عن الرجل هذا من ضمن كلام السائل. السائل يسأل الإمام أسألك عن الرجل، هذا التعبير جدا شائع بالرواية، فسألته عن الرجل يفعل كذا عن الرجل يفعل كذا. واضح زين. لا هذه وظاهره ظاهر الخبر الصحيح يقول كظاهر المتن، شبيه أن الكراهة ترتفع بارتفاع الشر باعتبار أن المشروط عدم عند عدم شرطه، فإذا يكره له أن ينام إذا لم يتوضأ، أما إذا توضأ فالكراهة ترتفع. خلنا نشوف هذا المقدار مسلم هو المطلب المهم بهذه الفقرات. قال وظاهره يعني ظاهر الخبر الصحيح كالمتن يعني كظاهر المتن وغيره من المتون الفقهية انتفاء الكراهة مع الوضوء. إذن إذا توضأ ونام فإن الكراهة ترتفع، إذا نعم فإذا الكراهة ثابتة، إذا لم يتوضأ فقط. ما هو رأيك سيدنا بهذا؟ قال إلا أن مقتضى مثله سندان بقاؤها بقاء من بقاء الكراهة إلى الاغتسال سواء توضأ أو لم يتوضأ. هو ما يكره للجنوب مطلقا أن ينام سواء توضأ أم إلا أن يغتسل فحينئذ ترتفع. الآن سيدنا ما هو الدليل على الثاني وهو بقاء الكراهة إلى حين الإغتسال؟ قال لتعليل الأمر بالغسل فيه بعد الفراغ بماذا؟ بأن الله تعالى يتوفى الأنفس في منامها ولا يدري ما يطرقه من البلية. الرواية في ذي الرواية عللت أن الإنسان إذا نام بعد هذا ميت، مو ميت كأنه الله تعالى يريد أن يرجع له الحياة يرجع عيسته، يريد يأخذ أمانته بعد هذا منتي، فما يدري بعد اشتعرض له من البلية يحتي موت ما ندري. فهذا التعليل كأنه يبين أن السبب في كراهة النوم من قبل الجنوب. زين فهو جنوب لو مو جنوب؟ هذا التعليل قال يا أبا إذا توضأ ونام هذه البلية ترتفع عنه، ما قيل. فالتعليل يعمم ويخصص، واضح. فما دام الرواية مذيلة بهذا التعليل اللي التعليل معلق على الاغتسال، ما دام جنب هو هذه الحالة تمر باحتمال يغتسل ترتفع عنها هذه الحالة، فلم تكن هناك موضوعية للوضوء في ارتفاع الكراهة. فمقتضى التعليل المذيل بالرواية الشريفة أن الكراهة ثابتة إلى حين الاغتسال. الآن بعض الفقهاء يلتزم بالتشكيك بالكراهة. التشكيك شنو يعني؟ يعني الكراهة هم مراتب، تذكرون مر علينا في اشتداد الكراهة بالنسبة لقراءة القرآن للجنوب، قلنا ما زاد على 7 آيات مكروه، ما زاد على 70 تشتد الكراهة. فكرة واضحة ومطروحة، فكرة التشكيك بالكراهة أنه عندنا كراهة ضعيفة عندنا كراهة شديدة. فكذلك بعض الفقهاء يحمل كراهة هنانة من دون وضوء على الكراهة الشديدة، ومع الوضوء أيضا مكروه النوم، إلا أن الكراهة أخف، واضح. قال ولذا قيل بها بالكراهة يعني مع الخفة بالوضوء، يعني إذا توضى ونام فأكو كراهة لكن كراهة خفيفة، من دون وضوء لا الكراهة شديدة، اللي هو الرأي المنسوب لصاحب كشف اللتان قدس الله نفسه الزكي. وحكي عن ظاهر النهاية نهاية الإحكام، بس النهاية احتمال نهاية الطوسي واحتمال نهاية العلامة، والسرائر بس هو تقديمها على السرائر يعني نهاية الشيخ الطوسي، والسرائر لابن إدريس وهو حسن هون يرتضي السيد أنه قضية التشكيك بالكراهة نعم باعتبار أنه الأول أيضا هناك ما يدل عليه. وفي الموثق عن الجنوبي يجنب ثم يريد النوم قال إن أحب أن يتوضأ فليفعل والغسل أفضل من ذلك. إشعار في الموثق إشعار بذلك أنه كأنه شد. إذا توضأ فالكراهة خفيفة، إذا لا اغتسل بعد. ولا خلاف في الجواز.
عفوا هذا الإشعار
إيه؟
يعني بيخدش
إيه؟
لأنه
يعني تعبير الموثق إن أحب أن يتوضأ يعني فليفعل، يعني أصلا كراهة
ما.
بس هو بعد مو قلت لك مو قيمة الموثق قيمة الروائية لابد أن تؤخذ بنظر الاعتبار، يعني لا نقدر نعتمد عليه وننفي الكراهة باعتبار مقابلته بصحاح
صح.
اي ما اقدر انا يعني الموثق هذا لو صحيح مثلا اقدر اقول لا هذا صحيح خبره صحيح دال على انتفاء الكراهة، ما في كراهة اصلا، لكن وجود صحاح تدل على الكراهة هم مقتضى الجمع ان يحمل من على الكراهة الخفيفة. واضح ولا الموثق إيه؟ والغسل أفضل من ذلك، فيه إشعار بذلك ولا خلاف في الجواز كما في آخره والصحيح ولو لم يتمكن من الطهارة.